بارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في باب المراقبة حول حديث جبريل العظيم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومما يدخل في قوله وتقيم الصلاة أركان الصلاة. والأركان هي الأعمال القولية أو الفعلية التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تقوم إلا بها. فمن ذلك تكبيرة الإحرام، أن يقول الإنسان عند الدخول في الصلاة الله أكبر. لا يمكن أن تنعقد الصلاة إلا بذلك، فلو نسي الإنسان تكبيرة الإحرام جاء ووقف.
وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، أي أنها تحرم عليك ما كان مباحا لك من الكلام، الطعام، الشراب وغير ذلك. فإن الإنسان إذا دخل في الصلاة حرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الدخول في الصلاة. نعم.
قال: لا يمكن أن تنعقد الصلاة إلا بذلك، فلو نسي الإنسان تكبيرة الإحرام جاء ووقف في الصف ثم نسي.
ولا تنعقد الصلاة إلا بهذا اللفظ الله أكبر، فلو قال الله أعظم، الله أكرم، الله أجل، لا تنعقد الصلاة بذلك، إنما لابد من هذا اللفظ الله أكبر، لأن العبادة التوقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه إلا هذا. نعم.
قال: فلو نسي الإنسان تكبيرة الإحرام وجاء ووقف في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى، فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقا، لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل علمه كيف يصلي، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فلا بد من التكبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مداوما على ذلك.
نعم. فلو أنه نسي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه أنه لو دخل مسبوقا والإمام يصلي وهو راكع مثلا وهو ساجد، فدخل مع الإمام في ذلك ونوى تكبيرة الانتقال لا تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد صلاته. لابد أن تكون التكبيرة التي دخل بها الصلاة هي تكبيرة الإحرام، ليس تكبيرة الانتقال، لأنه قد ينوي تكبيرة الركوع فقط، يكبر على أنها تكبيرة الركوع أو السجود، فحينئذ لا تنعقد صلاته، لابد أن تكون النية تكبيرة الانتقال. أما تكبيرة أن تكون النية تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الانتقال فإنه إذا دخل والإمام راكع فاقتصر على تكبيرة الإحرام فقط أجزأه، أما إذا دخل والإمام قائم فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع، لكن لو دخل والإمام راكع أو الإمام ساجد فاكتفى بتكبيرة الانتقال فقط أجزأه ذلك. إذن لابد أن تكون التكبيرة التي دخل بها هي تكبيرة الإحرام وليس تكبيرة الانتقال. مثل الرجل لو أنه أخر طواف الإفاضة في الحج ثم قال أنو طواف الإفاضة مع الوداع، فلم ينوي الإفاضة وإنما نوى الوداع فقط، نوى في طوافه الوداع ولم ينوي الإفاضة، فهذا لم ينعقد طواف الإفاضة له، لابد أن تكون نية طواف الإفاضة. وأما الوداع فلا يلزم حينئذ له نية، لأنه إذا طاف طواف الإفاضة وانطلق فإنه بهذا يكون قد جعل آخر عهده بالبيت، فلا يحتاج إلى طواف إلى نية طواف الوداع. أما إذا نوى بذلك طواف الوداع ولم ينوي طواف الإفاضة فلا يجزئه ذلك عن طواف الإفاضة. إذن التكبيرة التي يدخل إلى الصلاة بها لابد أن تكون التكبيرة تكبيرة الإحرام، وإلا لم تنعقد ماذا؟ صلاته. فلو أنه تذكر في آخر الصلاة أن التكبيرة التي نواها أولا هي تكبيرة الانتقال وليس تكبيرة الإحرام، فإنه يخرج من صلاته، يخرج من صلاته ثم يستأنفها. نعم.
قاله من ذلك أيضا قراءة الفاتحة، فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا أمر، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبهم في قوله ما تيسر وأن هذا هو الفاتحة، فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي فاسدة غير صحيحة.
نعم، غير بخلاف من ذهب إلى أن ما تيسر من القرآن يجزئه أن يكون أي قرآن يقرأه، فلو قرأ غير الفاتحة أجزأه ذاك لعموم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وإليه مال الأحناف فيرون أن الفاتحة أن قراءتها واجبة وليست فرضا، لأن الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب، وعليه تصح الصلاة عندهم بدون الفاتحة. لكن ما ذهب إليه جماهير أهل العلم هو الصحيح والمتعين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج. نعم نعم. ليس الواجب عند الأحناف، لما نقول واجب ده يختلف عن الجمهور في قوله واجب، فالأحناف يرونه واجبا لا فرضا مثل الوتر كده عنده، بمعنى أن الصلاة صح لكن يسجدون للسهو، هذا الواجب عند الأحناف، إنما عند الجماهير لا تفرق بين الواجب وبين الركن، بين الواجب وبين الركن. وعليه فإن الجمهور يعتبر أن قراءة الفاتحة هذه ركن أركان الصلاة، لكن إذا كان بالنسبة للمأموم هل تعد ركنا له أو تعد واجبا أو يرفعه عنه الإمام خلاف آخر. نعم نعم. يعني إيه الجمهور يصححون هذا؟ يعني يرونها إيه؟ طب سنة خلاص، قراءة الإمام قراءة المأموم يبقى ده سنة مش واجب ولا حاجة، ده الجمهور بيذهب هذا يبقى خلاص سنة. لكن في مبحث المأموم وفي مبحث أصل الفاتحة، في مبحث المأموم وأصل الفاتحة، مبحث أصل الفاتحة ده حكم ومبحث المأموم حكم آخر. ليه؟ لأن اللي بيتنازل عنها بالنسبة للمأموم بيتنازل لأن الإمام قراءته للمأموم قراءة، وبعضهم لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فبيقدم استماع القرآن على هذا بخلاف الأصل. ما الأصل؟ ولهذا في الإمام والمنفرد فلا بد منها، من تركها فإنها تبطل صلاته إذا تركها بالنسبة للإمام والمنفرد، إنما المأموم اختلفوا فيه في السرية والجهرية، منهم من يقول ليست بواجبة عليه لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من يوجب ذلك في السرية والجهرية، ومنهم من يفرق بين السرية والجهرية فيوجبه عليه في السرية ولا يوجبه عليه في الجهرية. يبقى مبحثه المأموم غير مبحث الإمام والمنفرد في أصل صلاته. نعم.
قال فقراءة الفاتحة ركن على كل مصل والإمام والمأموم والمنفرد، لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثن شيئا.
أما المأموم فعلى ترجيح الشيخ، فالشيخ يذكر هنا ترجيحه ركن على كل مصل الإمام والمأموم والمنفرد، وإلا فالمأموم فيه الخلاف، المأموم فيه الخلاف. نعم.
لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثن شيئا، وإذا لم يستثن الله تعالى ورسوله شيئا فإن الواجب الحكم بالعموم، لأنه لو كان هناك مستثنى لبينه الله ورسوله كما قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن المأموم لا في السرية والجهرية، لكن الفرق بين السرية والجهرية أن الجهرية لا تقرأ فيها إلا الفاتحة وتسكت وتستمع لقراءة إمامك، أما السرية فتقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع الإمام، لكن دلت السنة على أنه يستثنى
من ذلك. في الجهرية تقرأ فاتحة الكتاب للدليل، لا صلاة الإمام لم يقرأ فاتحة الكتاب، أما غير الفاتحة فلا تقرأ للأمر بالإنصات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فلا يصلح غير الفاتحة معارضا للآية ومخصصا لها، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما الفاتحة فقد ورد التخصيص في قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك، ولهذا فاتحة الكتاب تقدم على الاستماع المطلق في الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بفتحة الكتاب، ولأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، فيكون الأمر بالإنصات لغير الفاتحة، وقد جاء به مصرحا، لو لم يأتي به مصرحا لكفى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، كيف وقد جاء به مصرحا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، هذا مستثنى. أما غير الفاتحة فلا استثناء فيه، فإذا قرأت بعد الفاتحة والإمام يقرأ فهذا لا يجوز، تستمع للإمام في غير الفاتحة، اللهم إلا إذا كنت لا تستمع للإمام لبعدك عنه، مسجد كبير وكذا ولا تستمع لقراءة الإمام فإنك تقرأ إذا كنت لا تستمع لقراءة الإمام. نعم
نعم.
خلاف ايه؟ في الفرضية هم يرون انه في الركنية، لا هم يرون انه واجب، احنا في يرونه واجبا للنص، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، فيرون ان اي شيء يتحقق بالركن، فالركن عند الاحناف يتحقق بقراءة اي شيء في القرآن، ان قرأ الفاتحة تحقق، إن قرأ غير الفاتحة تحقق، فلهذا لا يرونها ركنا، لأنهم يستدلون فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن في الايه، يعني لا يرونه ركن بل يرونها واجبة وليست فرضا، لا فرضا ولا ركن، لأنهم يفرقون بين الفرض والركن، الفرض تبطل الصلاة أيضا، تبطل الصلاة به، أما الواجب لا تبطل الصلاة، ومن هنا فالوتر عندهم واجب وليس فرضا، ولهذا لو جئت تستدل عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلاة في اليوم والليلة يقول لك أنا ما أقول أنها ركن ولكنها واجبة. نعم نعم خلاص فات بقى، تقول أحرام فات يعني ماله؟ نعم لو تابع في ماذا؟ لا دليل عليه، هو تابع بأي، هيتابعه بدليل ولا يتابعه بتقليد؟ يبقى هذا بتعليل وليس بدليل، يعني هم يعللون تعليل ان هو ده المقصود التعظيم، ده تعليل وليس بدليل، والا الدليل ثم كبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة فكبر، يبقى نص على ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، ولهذا لو كان من المجتهدين ويقول هذا في نفسه بينه وبين الله عز وجل قد تصح صلاته. أما المقلد إذا بين له فأصر على هذا فهذا تبطل صلاته، لأنه لا وجه له، ليس المراد بذلك التعظيم، تمصرته كلها تعظيم، ولكن خصص هذا الركن بقراءة، خصص هذا بتسبيح، خصص هذا بتكبير، خصص هذا بتشهد، خصص هذا بكذا، وإلا فكل الصلاة تعظيم. يعني الاستدلال بالتعظيم، هذا المراد بالتعظيم في أي لفظ يصح، هذا تعليل وليس دليل. نعم،
لكن دلت السنة على أنه يستثنى.
لكن المقلد مثلا اللي هو العام ما يعرف أي شيء ولا دليل، واستفتى شيخ عنده وأفته بهذا، فهذا جاهل، تصح صلاته لأنه جاهل. نعم نعم.
قال: لكن دلت السنة على أنه يستثنى من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع، فإنه إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع في المسجد، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم الذي ركع دون الصف؟ ثم مشى إلى الصف. قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم.
إذا جاء التصريح: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، ففي التصريح بماذا؟ بأنه ركع دون الصف، وأنه مشى إلى الصف أي فدخل في الصف. يبقى واحد لم يقرأ الفاتحة ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بركعة، فدل هذا على أن الركعة تدرك بالركوع لا بالفاتحة، خلافا لمن ذهب إلى ذلك ومال إليه كالبخاري رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة، فإذا ما أدرك الفاتحة فما أدرك ركعة. فحديث أبي بكر فيه أنه حسبت ركعة مع أنه قد دخل الصلاة وهو راكع، أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. الأمر الثاني فيه أيضا صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يكن مستطيعا للصلاة في للدخول في الصف، أو إذا أحرم بالصلاة ودخل فيها ثم جاء أحد فوقف معه بخلاف من أتمه، فإذا أتمه ولم يكن له عذر بطلت صلاته. أما إذا كان له عذر كان لم يجد مكانا في الصف صحت صلاته، لأنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. نعم، هذه القصة ايه؟ لا، ليست خاصة. خاصة ليه؟ ليست خاصة بأبي بكر، هذه عامة. فمن دخل دون الصف ثم دخل في الصف جائز هذا له، لكنهم اختلفوا في لا تعود، يعني لا تعود إلى الركوع دون الصف، ولا لا تعود إلى الجلبة، لأنه بمجموع الروايات جاء أن كان هناك جلبة صوت وارتفاع في ذلك، فهل عدم العودة لا تعود يعود على هذا؟ هذا الأقرب. إنما دون الصف، لو نركع دون الصف، إذا مثلا دخل المسجد الآن والإمام مثلا راكع ولو وصل إلى الصف تفوت الركعة فركع ودخل لا بأس. نعم. وهناك أثر في ذكرها الشيخ الألباني في ورود ذلك عن السلف الصالح من الصحابة وغيرهم في الركوع دون الصف. نعم نعم. هذا بعض أهل العلم يرى هذا. لكن الصحيح الركنية وليس الوجوب. الصحيح الركنية وليس الوجوب. إن قلنا بالوجوب هنقول به مطلق. لماذا نجعلها على المأمون؟ ما الفرق بين المأموم والإمام؟ من قال بالركنية لم يفرق بين المأموم والإمام، إنما تقول بالركنية إذا كان منفردا أو إماما، وتقول بالوجوب إذا كان مأموما. التفريق بين الركنية والوجوب يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لكن تقول ترفع عنه مثلا، ده قول. إذا كان المأموم خلف الإمام فيبقى للقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، خلاص. إنما تفرق بين الركن وبين الواجب، إما أن تقول ركن يبقى تسحبه على الجميع، وإما أن تقول بأن المأموم لا تجب عليه القراءة أصلا، نعم، فتكون القراءة في حقه سنة. لكن وجد من يقول يميل إلى الشيخ ابن باز رحمة الله لنا أنه إذا نسي هذا فيسامح فيه بخلاف من تعمد. نعم نعم الجهر والإصرار سنة، سنة، فلا يلزم لذلك سجود سهو. فلو أصر في محل جهر أو جار في محل إصرار فلا يلزم سجود سهو لأنها سنة. نعم، من سنن الأقوال، من سنن الأقوال الجهر والإصرار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي دفع أبا بكرة لسرعته والركوع قبل أن يصل إلى الصف هو الحرص على إدراك الركعة، فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لمثل هذا العمل، فتركع قبل الدخول في الصف وتسرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أسرع لإدراكها، ولو كان لم يدركها لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لأنه مبلغ، والمبلغ يبلغ ما تحتاج إلى التبليغ.
نعم، فلو كان أن الركعة لا تدرك بالركوع لبيان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ولا قال له قم فصلي ركعة. نعم، أنت تقول للرجل هكذا لو أنا فاتته ركعة، تقول له قم فصلي، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنك لست مبلغا البلاغ الذي يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بلاغ مشرع. نعم، إنما أنت لا يحتج بسكوتك، لكن يحتج بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم. نقول النبي سكت، ولو كان هذا يجب لكذا كذا، لكن أنا ممكن أسكت عن جهل، ممكن سكوت يكون عن جهل، ولهذا لا يحتج بسجود العالم في مسألة وقعت أمامه والحق يخالف هذا الأمر. فتقول فلا ينبغي أن تقول لو كان حراما، لو كان مثلا واجبا، لو كان كذا وكذا لتكلم الشيخ، فكون الشيخ يسكت معناه أنه مقر بذلك، أو أن ذلك يدل على الجواز، يدل على الوجوب، يدل على التحريم، يدل على كذا. لا، ليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح. فسكوت العالم له حكم. العالم إذا نطق عرض نطقه على الكتاب والسنة، فما وافقه وافقهما أخذ، وما خالفهما رد، فكيف بسكوته؟ فلهذا سكوته معروض على الكتاب والسنة. ما تحتج بسكوته؟ يعني مثلا جاء رجل وفعل شيئا محرما بين يدي شيخ والشيخ سكت، فما ينبغي أن تقول هذا جائز، لأن لو كان حراما لما سكت الشيخ. لا، الشيخ بشر، قد يسكت عن جهل ما يدري الحكم، وقد يسكت عن ذهول يذهل، وقد يسكت عن ضعف، وقد يسكت لأمر من الأمور. لكن أنت إنما تأخذ بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إقرار النبي سنة، لما إقرار العالم ليس سنة، لأن نطق ليس بسنة إلا إذا وافق السنة، إلا إذا وافق السنة. فلهذا لا تحتج بسكوت ماذا؟ بسكوت العالم عن الشيء وتقول العالم كونه سكت يكون الأمر جائزا. مسألة ثانية، هل سكوت العالم يمثل مذهبا له؟ يعني احنا لا نأخذ منه الحكم، سكوته لا نأخذ منه الحكم ونقول أقر هذا الشيء فيكون جائزا أو يكون محرما، هذا لا. طيب لكن هل ننسب إليه مذهبا لو سكت العالم؟ يعني واحد بيحلق لحيته أمام العالم والعالم ساكت، هل نقول سكوت العالم هنا يدل على أن اللحية عنده مستحبة وليست بواجبة؟ الجواب لا، ما نقول هذا، لأن سكوت العالم قد يكون بجهل، قد يكون بضعف، قد يكون بمجاملة، فهذا متعلق بإنكار منكر، قد يكون يخشى ضررا لو أنه أنكر هذا المنكر. إذن العالم يتطرق لما تطرق، فلا يمثل هذا مذهبا له، فلا يمثل هذا مذهبا له. مذهب العالم ما صرح به، حتى ما فعله العالم لا يمثل مذهبا له إلا إذا دعم بقول. يعني لو عالم بيحلق لحية، هل نقول مذهبه جواز ذلك؟ قد يقول قائل الظن بالشيخ أنه لا يفعل هذا الشيء إلا إذا كان يعتقد جوازه، نقول ظنك شيء، لكن هل ننسب إليه المذهب؟ عالم يحلق لحيته تنسب إليه أنه يرى جواز حلق اللحية وأن اللحية ليست واجبة؟ الجواب لا. فلازم المذهب أي ما يذهب إليه الإنسان بقول بكذا ليس بمذهب إلا إذا عرض على شخص فأقر، إنما العالم لو فعل شيئا محرما لا يعد هذا مذهبا له، ما يعد مذهبا له إلا إذا عرض عليه، لأن العالم قد يفعل الشيء شهوة، عالم يفعل شيء شهوة. لو عالم يدخن، افترضنا يعني عالم يدخن، هل نعد هذا من مذهبا له؟ عالم يحلق لحيته، عالم يسبل ثيابه، هل يعد هذا مذهبا له؟ لا، ما يعد مذهبا له. لكن أنت تنقل فعل العالم، لكن لا تقول هذا مذهب العالم، تقول العالم الفلاني كان يفعل كذا، العالم الفلاني كان يفعل كذا، لكن لا تنسب إليه المذهب. المذهب لابد أن يأتي التصريح به أو أن يعرض عليه فيقر ذلك. تبهتم يا إخوان؟ يبقى إذن سكوت العالم لا يؤخذ منه ماذا؟ حكم شرعي أن هذا سكوت فيدل على إقرار هذا الفعل، فيكون هذا الفعل كيت وكيت. الأمر الثاني أن سكوت العالم لا يمثل مذهبا له، وفعل العالم لا يمثل مذهبا له، مذهبه هو مختار، يقول أعتقد كذا أرى كذا إلى آخره. العالم لو عرض قولين ولم يرجح بينهما واستدل لكل قول، هل يؤخذ من ذلك مذهب له أحد القولين؟ لا، حتى ولو كان قد نشط في ذكر أدلة قول من القولين، فهل تقول مال إلى هذا فيكون مذهبا له؟ الجواب لا. ففرق أيضا بين عرض العالم للأقوال وبين مذهب العالم. مذهب العالم، مذهب العالم لابد أن يكون واضحا وهو ما يتبناه العالم. طيب لو للعالم قولان ولا ندري أيهما المتأخر، لا ندري أيهما المتأخر، هل نقول المذهب هذا القول أو هذا القول؟ نحكي القولين، نحكي القولين عن العالم، ولا نقول هذا مذهب ولا هذا مذهب، لأننا ما ندري عن المتأخر أيهما الأسبق وأيهما المتأخر. نعم.
قال فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنك لم تدرك الركعة علم أنه قد أدركها، وفي هذه الحال تسقط عنه الفاتحة. وهناك تعليل أيضا مع الدليل، وهو أن الفاتحة إنما تجب مع القيام، والقيام
وبهذا يرد عن من يقول إيه؟ بأن الفاتحة ليست ركنا، والدليل أن الركعة تنعقد بالركوع، ولو كانت الفاتحة ركنا من عقدت صلاة هذا الرجل نقول هذا ضعيف. إنما يصح الاستدلال بماذا؟ بما لو ثبت أن مأموما أو أن إماما أو كذا أن مأموما أدرك الفاتحة ولم يقرأ أدرك الفاتحة ولم يقرأ وركع مع الإمام ونقول صحت صلاته، هذا نعم نقول حينئذ لا تكون الفاتحة ركنا. أما إدراكه في الركوع فهذا مما دلت الشريعة على انعقاد الركعة به، فإذا انعقد ركعة بالركوع ولا علاقة له بالفاتحة لأنه لم يدرك الفاتحة إنما دخل والإمام راكع، يبقى الذي أدركه مع الإمام هو الركوع وقد دل الدليل على انعقاد الركعة بالركوع فلا علاقة له بالفاتحة البتة. إنما يصح الاستدلال بهذا متى؟ لو أنه أدرك الفاتحة ووقف وراء الإمام وأدرك الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة، فحينئذ نقول ليست هذه واجبة على المأموم لو ثبت هذا. أما والإمام راكع فإنه قد أدرك الإمام في ركن آخر غير الفاتحة ودل الدليل على انعقاد ماذا؟ انعقاد الصلاة به، فلا علاقة له بالفاتحة. نعم.
قال وهناك
لأن كون الفاتحة ركنا هذه مسألة، وكون الركعة تدرك بالركوع هذه مسألة أخرى، مسألتان منفصلتان. وليس أنه اعتد بإدراك الركوع إدراك الركعة اعتد بذلك لأن الفاتحة ليست ركنا على المأموم، لا، إنما اعتد بذلك لأن النص دل على أن الركعة تدرك بالركوع، فلا علاقة فلا تلازم بين إدراك الإمام المأموم الركعة بالركوع وبين كون الفاتحة ركنا. إنما صح هذا لو أدرك المأموم الإمام في الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة ويثبت هذا، يبقى نقول فعلا هذا يدل على عدم ركنية الفاتحة. نعم نعم. ماله يأتي بركعة لو المأموم سهى يأتي بركعة لأن الأركان لا تسقط بالسهو. نعم. إلا من مذهبه أن المأموم ليست الفاتحة في حقه ركعة حسب ما يترجح. نعم.
قال وهناك تعليل أيضا مع الدليل وهو أن الفاتحة إنما تجب مع القيام، والقيام في هذه الحالة قد سقط من أجل متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه.
تمام. يبقى يقول الشيخ يقول فإذا كان الرسول لم يقل له إنك لم تدرك ركعة علم أنه قضى، وبهذه الحالة تسقط عنه الفاتحة، وهذا تعليل أيضا مع الدليل وهو أن الفاتحة إنما تجب مع القيام، والقيام في هذه الحالة قد سقط من أجل متابعة الإمام. هل الآن حينما تتابع الإمام إذا صلى جالسا، النبي قال في حديث أبو هريرة في الصحيحين وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، هل سقوط القيام عنك لأجل متابعة يجعل القيام غير ركن؟ القيام ركن، صليت وراء الإمام جالسا أو لم تصلي جالسا فهو ركن، لكن أمرك الشارع بمتابعة الإمام إذا صلى جالسا، هنا أيضا اعتد الشارع بإدراكك راكعا، فهذا لا علاقة له بالفاتحة، الفاتحة تجب مع القيام يعني مع إدراك محلها، وإنما محل الفاتحة القيام، محل الفاتحة القيام. فيقول والقيام في هذه الحالة قد سقط من أجل متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه، إذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه. هل أنت تستدل، أنت استدللت بأن الفاتحة ليست ركنا ليه؟ لأن الركعة صحت بإدراك الركوع. طب والقيام، القيام عندك ركن وليس بركن، يلزمك أن تقول القيام ليس بركن، لماذا؟ لأنه صح صحت الركعة بلا قيام. فالقيام والفاتحة كلاهما معا. فإذا قلت إدراك المأموم الإمام في الركوع يدل على أن الفاتحة ليست ركنا، قل ودليل أيضا على أن القيام ليس ركن، لأنه هنا لم يدرك لا القيام ولا الفاتحة، وهذا ما يقول به أحد. نعم. ماذا؟ لا، ليس هذا القيام المعروف الذي هو ركن بعد الفاتحة، إنما هذا ينصون أنه لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما، لأنه لو جاء بها راكعا يبقى هذه تكبيرة ركوع وليست تكبيرة قيام إلا إذا كان معذور، فلابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما. القيام اللي هو حال تكبيرة الإحرام غير القيام الذي بعد تكبيرة الإحرام. دي متعلقة بتكبيرة القيام وليست بالقيام بعد تكبيرة الإحرام، وليس بالقيام بعد تكبيرة الإحرام، إنما في قيام بعد تكبيرة الإحرام، هو ده المطلوب، في القيام بعد تكبيرة الإحرام. إنما حال تكبيرة الإحرام وأنه لابد أن يكون قائما، دي مسألة وحدها، اللي هي تكبيرة الإحرام دي لابد منها، لا تنعقد الصلاة إلا بها. طيب تكبيرة الإحرام هل تصح جالسا؟ هل تصح منحنيا؟ هل يصح كذا؟ الجواب لا، لابد أن يأتي بها من قيام. بس القيام اللي حال تكبيرة الإحرام شيء، والقيام في الفاتحة شيء آخر. ولهذا لو كان يقدر على تكبير على القيام وقت تكبيرة الإحرام ولا يقدر على القيام وقت تكبير وقت قراءة الفاتحة، فإنه يأتي بهذا حال تكبيرة الإحرام ويجلس بعد ذلك. دي لا علاقة له بالقيام، ولهذا لما يأتون لذكر الأركان يقولون تكبيرة الإحرام وبعدين القيام وبعدين قراءة الفاتحة. يبقى إذن تكبيرة الإحرام شيء، والقيام المراد به هنا هو القيام لقراءة القيام بعد تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة في هذا القيام، إنما ليس من أدرك الإمام ركعا ليس إلزامه بأن يكبر من القيام هو ده القيام، فيكون أدرك قيام الفاتحة. لا، فالقيام بعد تكبيرة الإحرام ذكره الفاتحة، وليس القيام الذي ذكره تكبيرة الإحرام، إنما ذكره الفاتحة. فإذا سقط هذا القيام لا يعني سقوط القيام تكبيرة الإحرام، إذا سقط هذا القيام سقط ذكره وهو الفاتحة. يبقى إذن القيام بذكره هو الفاتحة غير القيام لتكبيرة الإحرام. دي شروط تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام يشترط أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، يشترط أن تكون من قيام. نعم. مقابل ايه يعني؟ صح، لا يقول له وراك ولا يقول له ساجد، صح، ولا منحني ولا معتمد على جدار من غير عذر، كل هذا لا يسمى قائم.
قال فصار الدليل والتعليل يدلان على أن من جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأ بل يركع، لكن إن كبر للركوع مرة ثانية فهو أفضل، وإن لم يكبر فلا حرج وتكفيه التكبيرة الأولى.
اللي هي تكبيرة الإحرام، لابد أن تكون تكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، أما إن كانت تكبيرة انتقال فمن عقدت صلاته. نعم.
قال: ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم، وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلا تجده يجلس ولا يقوم مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة، فتجده يجلس إلى أن يصل نصف الفاتحة ثم يقوم وهو قادر على القيام. نقول لهذا الرجل: إذا إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة، لأن الفاتحة يجب أن تقرأ في حال القيام، وأنت قادر على القيام وقد قرأت بعضها وأنت قاعد، فلا تصح هذه القراءة.
انتبهتم؟ هل المراد هنا قراءة الإمام ولا قراءة المأموم؟ ها؟ أيوة أنت مصحصح، تمام صح، هذا قراءة المأموم وليست قراءة الإيه؟ قراءة المأموم. وليقوم مع الإمام ويقرأ الفاتحة فتجده يجلس لن يصل نصف الفاتحة ثم يقوم وقضى قيام. نقول هذا الرجل إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة، لأن الفاتحة يجب أن تقرأ في حال القيام وأنت قادر على القيام وقد قرأت بعضها وأنت قاعد، فلا تصح هذه القراءة. يعني يجي مثلا كسل، فإذا رفع من السجدة يجلس ويقرأ نصف الفاتحة ثم بعد ذلك ماذا؟ يقوم خلف الإمام. هنا أتى بالفاتحة من قعود ولا من قيام؟ من قعود وهو قادر على القيام، لكن لو افترضنا أنه تأخر ولم يقرأ الفاتحة ثم لما قام قرأ الفاتحة، نقول هنا أنت قد أسأت. أسأت في ماذا؟ في عدم المتابعة، يعني تأخرت عن الإمام. يبقى هنا الذي أسأ فيه هو التأخر عن الإمام فلم يتابع الإمام، لكن لو قرأ نصف الفاتحة يبقى قرأ نصف الفاتحة في غير محلها، إذ الفاتحة تقرأ من قيام لمن كان قادرا على ذلك. نعم. من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: فكبر ثم اقرأ ما تيسر. لازم، لأن القيام ذكر ولا بد أن يقرأ من قيام، لأن هذا ذكر القيام، الفاتحة ذكر القيام وليس ذكر الجلوس. هذا لما ليس له عذر، اللي له عذر خاص بيصلي كل الصلاة جالس. نعم. يسقط بعذر القيام، يسقط بعذر، ما هو سقط القيام، ما هو انت عندك عذر يمنعك من القيام، وبالتالي يكون ذكر القيام تابعا له، فاذا سقط القيام سقط ايه كذلك ذكره وهو الفاتحة من قيام، لان انت عاجز. التسبيح ايه كيف في الركوع ولا ايه؟ تسبيح كيف؟ اذا عاجز عن قراءة فاتحة يعني ليس عربيا، ليس عربيا فيقرأ سبحان الله وبحمده اي سبب، او عامي ما حفظ هذه الصلاة وقتها يضيق فيكون هذا محل الفاتحة فيأخذ حكم الفاتحة فيبقى لابد من قيام. نعم.
قال: أما ما زاد على الفاتحة فهو سنة في الركعة الأولى والثانية. نعم.
لو القيام واحد، لو قلنا أن القيام تكبيرة الإحرام كقيام الفاتحة يبقى ألزم قراءة الفاتحة، يبقى ألزم قراءة الفاتحة، لأن القيام الثاني يلزمه قراءة الفاتحة، لكن ما أحد قال يلزمه قراءة الفاتحة إذا كان الإمام راكعا. فإذا المسألة باختصار بسيطة جدا، تكبيرة الإحرام هذه ركن لا بد أن تأتي بها من قيام، بس تكبيرة الإحرام لا بد أن تأتي بها من قيام، الفاتحة هذه ركن والقيام ركن. ومن هنا تظهر هذه المسألة، إذا ما سهل الإمام ولم يجلس للتشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة، فهذا الذي قام له أحوال، إما أن يذكر حال نهوضه قبل أن يستتم قائما فهذا يرجع باتفاق. طيب، وإما أن يستتم قائما، فإذا استتم قائما تنازعوا يرجع ولا ما يرجع؟ فإن قرأ الفاتحة اتفق على أنه لا يرجع. إذن في حالة اتفق على أنه يرجع، في حالة اتفق على أنه لا يرجع، في حالة اختلف يرجع ولا ما يرجع. فإذا نهض للقيام وتذكر قبل أن يستتم قائما رجع. طيب، فإذا استتم قائما وقرأ الفاتحة لم يرجع. طيب، فإذا استتم قائما ولم يقرأ الفاتحة هل يرجع ولا لا؟ البعض يرى أنه يرجع لأنه لم يقرأ الفاتحة، والبعض يرى أنه لا يرجع وهو الصحيح. ليه؟ لأن الركن هو القيام، الركن القيام ثم قرأت الفاتحة هذه ركن آخر. نعم.
قال أما ما زاد على الفاتحة فهو سنة في الركعة الأولى والثانية.
إذن فقراءة المأموم للفاتحة تجب عليه في السرية والجارية في أصح أقوال أهل العلم، ومنهم من يرى أنها لا تجب عليه لا في السرية ولا في الجارية، ومنهم من يرى أنها تجب عليه في السرية لا في الجهرية. أما وجوبها في السرية والجارية يدل عليه حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، ولحديث أيضا كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيها خداج، وأيضا حديث أبي هريرة لما قيل له إننا نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك. نعم نعم. لا يعد إجماعا ولا شيء، هذا لا يعد إجماعا، وكفى بالشافعي. نعم كفى بالشافعي، يقول إلى الشافعي ونص على إجماع عبد اللطيف، هو يقول إلى الشافعي. هات الكلام، هات الكلام. نعم.
قال أما ما زال على الفاتحة فهو سنة.
انت لسه جاي دلوقتي، لسه جاي الان، احنا بقالنا نصف ساعه بنتكلم في المساله دي، مش لسه جاي الان ولا جاي بقالك قد ايه؟ ما احنا قلنا ان اللي بيدرك الامام راكع هذا تحسب تعد له الركعه، ما لها علاقه بالفاتحه. الشارع اعتبر ان ادراك الركعه بالركوع، ايه علاقه الفاتحه؟ هو الوجوب ان ادرك وهو قائم، ودل دليل على انه ان لم يقرأه وقائم تصح، يبقى نقول بعدها موجود، لكن هو ادرك وقائم ولا هو راكع؟ خلاص، يبقى اذا ما ادرك القيام الذي الفاتحة ذكر، لكن هي الفاتحة ذكر الركوع، ذكر القيام، هو ما ادرك القيام. نعم نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع
هذا الحديث فيه لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. نعم.
قال وجملة ذلك
وليس النهي العام. نعم.
قال وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام لم تجب عليه القراءة ولا تستحب عند إمامنا والزهري والثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي، وهذا أحد قولي الشافعي، ونحوه عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وجماعة من السلف. والقول الآخر للشافعي قال يقرأ فيما جهر فيه الإمام ونحوه عن الليث والأوزاعي وابن عون ومكحول وأبي ثور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم.
قال والقول الثاني، القول الثاني، أعد القول الثاني.
قال والقول الثاني، والقول الآخر للشافعي قال يقرأ فيما جهر فيه الإمام ونحوه عن الليث والأوزاعي وابن عون ومكحول.
نعم.
وأبي ثور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق
نعم.
عليه.
نعم.
وعن عبادة ابن الصامت قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم يا رسول الله، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، رواه الأثرم وأبو داود. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. قال الراوي يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، رواه مسلم. ولأنها ركن في الصلاة
ولا يقال هذه في السرية، لأنه في السرية ما يستشكل، ما في معارضة لقراءته. نعم.
ولنا ولأنها ركن في الصلاة فلم تسقط عن المأموم كسائر أركانها، ولأن من لزمه القيام لزمته القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد. ولنا قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال أحمد
وهذا لا تعارض، لأن الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، استمعوا له وأنصتوا فيما دون الفاتحة في غير الفاتحة، أما الفاتحة فقد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال أحمد فالناس على أن هذا في الصلاة،
ماشي صح، هذا في الصلاة فعل، فإذا قرأ فاستمع صوته في الصلاة فتكون قراءة الإمام هنا تغنى عن قراءتك أنت إلا بفاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب مستثنى بالنص. نعم.
قال سعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم ومحمد بن كعب والزهري إنها نزلت في شأن الصلاة. وقال زيد بن أسلم وأبو العالية كانوا يقرؤون خلف الإمام فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
إيه لا إشكال، يعني كانوا يقرؤون والإمام يقرأ وكذا فنزلت هذه الآية، ما في مشكلة. فنهوا عن القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، لابد من جمع الأدلة كلها. نعم.
وقال أحمد في رواية أبي داود أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة،
صح صحيح. نعم.
ولأنه عام فيتناول بعمومه الصلاة. وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا، رواه مسلم. والحديث الذي رواه الخرقي رواه مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة فقال هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، قال ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مالك وأبو داود وقال والترمذي وقال حديث حسن. ورواه الدارقطني بلفظ آخر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يبين هذا أنهم كانوا يقرؤون مع الإمام حال قراءته، حال قراءته، فنهي الناس عن ذلك لا يقرؤون مع الإمام، وهذه في الصلاة بالإجماع صحيح، كل هذا صحيح. مع ماذا؟ مع لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب. مع ماذا؟ مع لا صلاة إلا بفتحة الكتاب. مع ماذا؟ مع مذهب أبي هريرة راوي الحديث هذا أنه قال اقرأ في نفسك. مع مذهب عبادة بن الصامت راوي حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمذهب عبادة مذهب أبي هريرة هو قراءة الفاتحة خلف الإمام. نعم.
ورواه الدارقطني بلفظ آخر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فلما قضاها قال هل قرأ أحد منكم معي بشيء من القرآن؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن، إذا أسررت بقراءتي فاقرأوا، وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأن معي أحد. قال ولأنه إجماع فإنه إجماع. قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل
إجماع، إجماع على أنه لا يقرأ مع الإمام، أي فيما غير الفاتحة، لأن هذه الآية نزلت في الصلاة. نعم.
قال ولأنه إجماع فإنه إجماع. قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، أن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال هذا النبي
إذا لم يقرأ، يعني إذا لم يقرأ بعد الفاتحة. نعم.
وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم
وإلا لو قصد الفاتحة فإن عبادة نفسه يرى هذا، هذا مذهب عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. نعم. مذهب أبي هريرة. نعم.
وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ إمامه صلاته باطلة.
نعم. هذا كله في القراءة بعد الفتح، وإلا فابن قدامة نفسه ينقل في القول الثاني مذاهب العلماء.
شيخنا بيتكلم في قراءة الفتح
في إيه؟
مبحث قراءة الفتح.
والقول الثاني عندك اللي أنت ذكرته هذا مذهب من العلماء؟
لا شيخنا،
مش ده العلماء اللي نقل عنهم؟
لا شيخنا، هو يعني يريد أن يقول يعني كأن هذا
المذهب الثاني اللي أنت قرأته اللي هو نقله ابن قدامة واستدل له، هذا مذهب يرى القراءة ولا ما يرى القراءة؟ نعم. الله يكرمك، ما تفتح لناش مجالات. استحباب، حد قال استحباب؟ حد قال كلمة استحباب؟ طب خلاص، عايزين مع كلام العلماء، بس نقف مع كلام العلماء فقط. المذهب الثاني هذا عندك مذهب مين؟ مذهب عبادة بن الصامت الصحابي الجليل. مذهبه ايه؟ مذهب ابو هريرة. مذهبه ايه في الفاتحة؟ هذا مذهبهما ايه؟ فكيف ما قال احد من علماء الاسلام؟ امال ابن قدامة ذكر القول الثاني.
شيخنا هو هينقض الان كل ادلتهم اللي في قراءة الفاتحة.
ادلة مين؟ من يرى ايه؟
بوجوب قراءة الفاتحة.
طب خلاص، اذا اللي يرى هذا الوجوب، اللي يرى هذا الوجوب، الواجب ان ترك عمدا بطلت الصلاة باتفاق. الواجب ترك عمدا بطل صلاة الاتفاق. لكن كل هذا الكلام المنقول عن الصحابة وغيره، المنقول عن الصحابة ترك القراءة فيما دون الفاتحة، فيما عدا فيه. أولا لأن هذا مذهب النبي، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ده مذهب النبي. ثانيا مذهب النبي بالأحاديث الأخرى التي تخصص الفاتحة لا صلاة لمن لا يقرأ فاتحة الكتاب، حديث أبو هريرة عند مسلم، فهي خداج مذهب الصحابة عبادة بن الصامت، وأنه يرى هذا. مذهب أبي هريرة رضي الله عنه يرى هذا، ولهذا البخاري وضع لك جزءا كاملا حافلا بالأدلة والآثار، اللي هو الجزء في القراءة خلف الإمام، ولهذا يرى البخاري وجوبها على الإمام والمأموم والمنفرد. فلا تظن أن الإجماع في هذا، بارك الله فيكم، ليس الإجماع في هذا.
شيخنا هو الآن يعني بيقول وكأن هذا شبه إجماع، يعني ليس إجماعا، يقول شبه إجماع.
منين شبه دي؟ قالها أحمد، قال شبه إجماع. أجمعوا
شيخنا المبحث من أوله في
الشبه، كلمة شبه هذه جاءت، كلمة مستحب هذه جاءت.
شيخنا
شبه،
شيخنا المبحث في أوله في قراءة الفاتحة وليس في
استحباب في النقل هذا، في النقل هذا. يا أخ الله يهديك يا فاروق، ما أحد قال بالوجوب، ما أحد قال بالوجوب شيء. الصحابة قالوا بالوجوب. عبادة مذهبه ماذا؟ أبو هريرة مذهبه ماذا؟ رواية إيه؟ أنت بتقول ما في أحد بيقول، نقول لك الصحابة، تقول رواية عن الصحابي، كيف رواية عن الصحابي؟ ما تنتشوش في البحث، نتش ابن عباس مروى عن ابن. احنا بنتكلم الآن بنتكلم عن إجماع، هل الإجماع على أنه لا يقرأ خلف إمام الفاتحة المأموم؟ خلاص يبقى كان مسألة انتهت، خلاص يبقى الإجماع منقول. لكن احنا بنوجه لكم الكلام هون، ابن قدامة يذكر القول الأول ويذكر القول الثاني. ها أعد القول الثاني، هذا قال إيه في القول الثاني؟ فلا تظن أن هذا الإجماع في مسألة الفاتحة، وإلا خلاص ما كانت المسألة خلافية. وإلا ده معروف، معروف لدى القصي والداني أن هذه المسألة خلافية، منهم من يوجب في السرية والجهرية، ومنهم من لا يوجب في السرية والجهرية، ومنهم من يفرق بين السرية والجهرية. ده خلاف منقول معروف، يعني هذا خلاف منقول. كيف الإجماع؟
نعم المسألة خلافية لا ينكر أحد هذا، لكن هنا بيقول بيستدل بأن هذا شبه إجماع من غير
كلمة شبه عند مين؟
يقول إجماع شبه.
اقرأ الكلام، هذا فيه شبه، فيه شبه، هذا شبه من وضع عبد اللطيف. شبه في فرق بين إجماع وشبه، شبه يعني اجتهاد، خلاص يبقى خلاص ما عد في إجماع، يا إجماع يا خلاف، ما في حاجة اسمها شبه إجماع، في إجماع وفي خلاف، إنما شبه ما في شيء اسمه شبه إجماع. العبارات أنت تقرأ الآن ليس فيها شبه إجماع، العبارات فيها إجماع، فلو كانت الإجماع في الفاتحة لما صح في ذلك خلاف. ما نقولش بقى احنا نوجه ان الاجماع محمول على شبه، لا،
على غير يعني على
ما نحن
من غير الشافعي والليث ونحو ذلك وغيرهم يعني.
لا لكن نص احمد يا عبد اللطيف هنا اللي انت بتقراه الان اجماعات، اعد هذا شوف. نعم يقول صحابه وتابعون وكذا.
قال وهذا أحد قولي قال والقول الآخر للشافعي قال يقرأ فيما جهر فيه الإمام ونحوه عن الليث والأوزاعي.
لا دي اللي هي المذهب الثاني،
القول الآخر. نعم
اللي هو ابن قدامة ذكر الآخر.
نعم
اللي هو والقول الثاني،
القول الآخر للشافعي قال يقرأ فيما جهر فيه الإمام ونحوه عن الليث
تمام
والأوزاعي
تمام
وابن عون ومكحول.
طيب مع أن الأوزاعي هذا ذكر عنه أحمد ماذا؟ هيأتي عدم القراء هذا الأوزاعي في الشاه، يبقى مذهب هنا يتعلق بالفاتحة. نعم هو اللي هو نقل عن الأوزاعي، يبقى ترك القراءة فيما عدا الفاتحة، إنما الفاتحة فيها النص، لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، فيها النص والخلاف وارد فيها موروث في المسألة، فلا يقال إجماع في مسألة الفاتحة، إنما الإجماع في أن الآية نزلت في الصلاة صحيح، في أنه يترك القراءة خلف الإمام فيما عدا الفاتحة هذا صحيح، أما ما يتعلق بفاتحة الكتاب فالخلاف مستقر. أنت ترجح قولا ما في مشكلة، رجح حسب ما ترى، لكن الشاهد أن المسألة هنا مسألة خلافية وليست ماذا؟ وليست مسألة إجماعية، وأن على هذه المسألة جماهير من أهل العلم، منهم صحابة ومنهم تابعون ومن بعدهم وهكذا. يبقى أنت الترجيح شيء ونقل الإجماع شيء، يبقى هنا نريد أن نحرر نقطة واحدة، هي هل القراءة خلف الإمام في الصلاة مجمع على عدم جوازها، مجمع على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة؟ الجواب لا، وإنما مذكور فيها الخلاف بين قائل لا يقرأ، بين قائل يقرأ، بين قائل في السرية والجهرية، بين قائل يفرق بين السرية والجهرية، ففي السرية تجب عليه ويقرأ وفي الجهرية لا يقرأ. نعم
الحجر
في الجهرية لا يقرأ وفي السرية يقرأ. نعم من ايه؟ بس ده غير يا عبد اللطيف، لان ما نقلش اجماع الصحابة، احنا مذهبنا انه لو ثبت اجماع صحابة فلا صح خلاف بعده، لو هذا صح، لكن الصحابة انفسهم هذا مذهب عبادة وابو هريرة وجماعة، وكما قلنا لكم يعني البخاري رحمة الله عليه عقد مجلدا خاصا جزءا خاصا في هذه المسألة، جزءا خاصا في هذه المسألة، فلو كان فيها إجماع ما عقد، مثل ما عقد جزءا خاصا في رفع اليدين، ومثل ما ذكر جزءا خاصا في أفعال العباد، وهكذا جزء خاص يرجح في هذا. لكن على كل حال المسألة مسألة اجتهادية معروف. نعم.
ابن حجر.
نعم.
ابن حجر.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد ثبت الإذن.
ابن حجر ولا ابن رجب؟
ابن حجر.
نعم.
قال: وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
هذا مذهب الرسول، هذا مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. من هو لدي مسألة أخرى. ليه مسألة أخرى؟ هذه اجتهادية في إدراك الركعة وليس باللازم. هو صحيح أخذ من هذه من وجوب قراءة الفاتحة أن الركعة لا تدرك إلا به، لكن إدراك الركعة قلنا هنا النص الخاص أيضا، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه، يدل على أن إدراك الركعة إنما يكون بالركوع. يبقى إذن حديث لا تفعله بفتحة الكتاب هذا نص خاص في القراءة خلف الإمام، حديث أبي بكر في إدراك الركوع إدراك الركعة بالركوع حديث خاص في إدراك الركعة. الآية: وإذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا في الصلاة فيما عدا الفاتحة. يبقى إذن بهذا أعملت جميع الأدلة، أدلة وإذا قرأ القرآن فاستمع، وأنه نهي الصحابة عن القراءة ملي أنازع، حديث لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، حديث أبي بكر. بهذا يتبين لك محل الآية ومحل الفاتحة وأيضا بما تدرك به الركعة. فالذاهب إلى هذا أسعد بالأدلة من غيره. نعم. لكن كلها مسائل اجتهادية، اللي هي مسألة الفاتحة خلف الإمام، كذلك إدراك الركعة بما تدرك الركعة. نعم. ما.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أما ما زاد على الفاتحة فهو سنة في الركعة الأولى والثانية، وأما في الركعة الثالثة في المغرب أو في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء فليس بسنة، فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة،
كما في حديث أبي قتادة في الصحيح في أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وصورة ولا يقرأ في الأخرين، لكن دلت أدلة على قراءة ذلك أحيانا في الثالثة والرابعة. نعم.
وإن قرأ أحيانا في العصر والظهر شيئا زائدا على الفاتحة فلا بأس به، لكن الأصل الاقتصار على الفاتحة في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول إن كانت رباعية أو الركعة الثالثة إن كانت ثلاثية.
نعم.
ومن أركان الصلاة الركوع، وهو الانحناء تعظيما لله عز وجل.
نكتفي بهذا، نقف هنا. أطال الشيخ ما شاء الله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع: وأما القراءة خلف الإمام فالناس فيها طرفان ووسط، منهم من يكره القراءة خلف الإمام حتى يبلغ بها بعضهم إلى التحريم، سواء في ذلك صلاة السر والجهر، وهذا هو الغالب على أهل الكوفة ومن اتبعهم كأصحاب أبي حنيفة، ومنهم من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى يوجب قراءة الفاتحة وإن سمع الإمام يقرأ، وهذا هو الجديد من قول الشافعي وقول طائفة معهم، ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السر وفي حال سكتات الإمام في صلاة الجهر والبعيد الذي لا يسمع الإمام، وأما القريب الذي يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه إقامة للاستماع مقام التلاوة، وهذا قول الجمهور كمالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار، وعليه يدل عمل أكثر الصحابة وتتفق عليه أكثر الأحاديث.
نعم، ولهذا شيخ الإسلام يرجح أن في الصلاة الجهرية أنه لا يقرأ لا بفتحة الكتاب ولا غير. نعم، سبقا بينا هذا وقلنا أن هذا مذهب قوي لو لم يرد فيه لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. نعم، بسم الله والصلاة والسلام.